لابد لكل مسلم من تعلم ما يحرم عليه للابتعاد عنه وتجنبه، ومنه معاصي البطن وما يتضمنها من محرمات كأكل مال اليتيم وما أخذ ظلما. وتحت هذا العنوان سنستمع الآن إلى محاضرة قيمة هادفة من محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أفهمنا الله تبارك وتعالى بذكر الفؤاد معاصي القلب، وبذكر السمع والبصر معاصي الجوارح لنحفظها. لذلك إن شاء الله تعالى نبين اليوم بعد معاصي البطن. البطن يشتهي أن يأكل أشياء محرمة، فلذلك الإنسان يجب عليه أن يعرف ما هي المحرمات أو ما هي محرمات البطن. ثم لأن أكل الحرام يظلم القلب، لذلك الواحد عليه أن يتعلم ما هي محرمات البطن ليحفظ نفسه من ذلك، لأن هذا الجسم مهما خدم بعد مدة، بعد 50 سنة يتغير وضعه. جسم الإنسان بيتغير، بعد فترة بيتغير وضعه، ثم بعد 3 أيام إذا مات الشخص، لما يموت يسيل رطوبات مستغذرة من العين ومن الفم، ثم يتفسخ هذا الجسم. يتفسخ هذا الجسم بعد 3 أيام، ثم تطلع منه رائحة كريهة، أكره من رائحة الغائط، كريهة جدا 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 لا تطاق. يعني هذا بعد أن يتفسخ الجسم رطوبات تسيل، نطن شديد لأجل هذا الجسم الذي هذا نهايته، كيف يعصى الله؟ فالإنسان يتعلم ما هي المحرمات ليجتنبها. على كل حال، اليوم من معاصي البطن حنبلش بأكل الربا. وقبل أن نبدأ بذكر هذه المعصية أو ما هو الربا، بدنا نبين أنه بالأصل تقليل الطعام أنفع لدينك وبدنك، فهو مطلوب شرعا. الإكثار من الأكل مذموم، منه حرام، ليس حراما طبعا إلا إذا كان فوق الشبع الذي يخشى منه الضرر، هذا حرام. لكن الأفضل أن يقلل الإنسان الأكل، هذا في رمضان وفي غير رمضان. فإذا نوى التقوي على طاعة الله بالأكل، إذا نوى التقوي على طاعة الله بالأكل الذي هو مشبع لكن ليس إلى حد الزيادة، إلى الحد الذي يخشى منه الضرر، يحصل له الثواب. لكن اللي بقلل الأكل اليوم نادر، الذين يقللون إلى الحد الأقصى نادر. بعض أولياء الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ترك الأكل. كان يوجد شيخ في الماضي اسمه الشيخ محمد طوقان، بقي 15 سنة لا يأكل، وهو شديد البنية، وهو يتجول في الأسفار لا يأكل ولا يشرب. وكمان كان في أحد الأولياء آخر حبسه الحجاج ابن يوسف، ذاك الرجل الظالم الذي قتل 120 ألف نفس من المسلمين من غير حرب بالسجن. هذا الحجاج بلغه أن عالما تقيا يتكلم فيه، وكان يبلغه أنه يصبر على الجوع، فقال: لأقتلنه بالجوع. فأدخله بيتا وأقفلوا عليه إلى 15 يوما، قال: لا تدخل عليه شيئا. ثم بعد 15 يوما فتحوا عليه الباب فوجدوه قائما يصلي، فخاف الحجاج فتركه. لذلك من بين لكان أن تقليل الطعام مطلوب، أنفع لدينك ولبدنك. فمن معاصي البطن أكل الربا، أكل الربا من معاصي البطن. فالربا أنواع، لكن أشهر أنواع الربا كل قرض جر منفعة فهو ربا. فأكل مال الربا هذا يعد من معاصي البطن، أي من محرمات البطن. والمراد بالأكل هون هو الانتفاع بهذا المال، سواء كان أكلا واصلا للبطن أو انتفاعا باللبس أو انتفاعا بغير ذلك من وجوه التصرفات بأنواع الانتفاعات. يعني ما كان واصلا إلى يد الشخص من طريق الربا من المال فهو كبيرة، سواء في ذلك الآخذ والدافع والعامل، فكل ذلك يكون داخلا تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا لكان الانتفاع بأكل مال الربا، الانتفاع بمال الربا يعد من معاصي البطن. ومن معاصي البطن كمان الغصب. ما هو الغصب؟ هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة. هذا حرام لا يجوز من معاصي البطن. كمان أن السرقة، السرقة من معاصي البطن، وهي أخذ المال خفية ليس اعتمادا على القوة من حرز مثله، أي من المكان الذي يحفظ فيه مثل ذلك الشيء بحسب العادة، ويلتحق بذلك، من يلتحق بأكل مال الحرام كل مال أخذ بمعاملة حرمها الشرع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. نعيد الحديث لكان: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هم بدنا نوضح مسألة كمان، أن المال الحرام يبقى مالا حراما، بمعنى لو سرق شخص شيئا ثم باعه لغيره، هذا المال الذي قبضه ما دخل في ملكه، لأنه باع شيئا ليس ملكا له، فعليه أن يرد المال إلى الذي أخذ منه المال، وعليه أن يرد الشيء المسروق إلى صاحبه. فالمال الحرام لا يصير حلالا ولو تعدد من يد إلى يد إلى يد إلى يد إلى يد، يبقى هذا المال حراما. فمن علم أنه اشترى شيئا حراما بعد أن اشترى، بعد ما اشترى هذا الغرض، عرف أن هذا مسروق، عرف أن هذا المال مسروق، فعليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه. ثم من معاصي البطن شرب الخمر. الكل بيعرف أن دين الإسلام يحرم شرب الخمر، ودليل ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هو تحريم الخمر نزل تدريجيا، لما نزلت الآية الأولى قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية الثانية فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كانت هاتان الآيتان مقدمتين للتحريم، يعني أي ليس تحريما، لكن المعنى كونوا مستعدين لتركها فإنها في طريق التحريم. ثم نزلت الثالثة التي فاجتنبوه مع قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. فكان ذلك هو التحريم. فشرب الخمر من معاصي البطن، وقليل، قال الفقهاء، القليل من الخمر يدعو إلى كثيره، القليل من الخمر يدعو إلى كثيره. ورد في الشريعة أحاديث تدل على التنفير من شرب الخمر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: مدمن خمر كعابد وثن. هذا المدمن ما معناه؟ اللي بلازم شرب الخمر، الذي يلازم شرب الخمر. ومن معاصي البطن كمان أكل كل مسكر. يعني الإسكار، ما هو الإسكار؟ هو تغير العقل مع الإطراب، ولأنه أصلا احنا ذكرنا أول شيء عن شرب الخمر، شرب الخمر قلنا حرام، ويقال أنه لو لم يصل الشخص إلى الإسكار هو كذلك حرام، يعني القليل حرام والكثير حرام. لما نقول السكران، كيف واحد، ما هو السكر؟ السكران هو من اختل كلامه وكشف سره المكتوم. مثل ما بيسمع الواحد مرات بيكون واحد سكران بس يحكي أسراره، بيختل كلامه، هذا بيكون وصل لحالة الإسكار. فإذا وصل شرب الخمر إلى حالة الإسكار أو لم يصل، نقول شرب الخمر حرام، قليله حرام وكثيره حرام، كما ورد في حديث رواه أبو داود قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. من كم اللكام نقول: ومنها أي من معاصي البطن أكل كل مسكر. وليعلم أن الإسكار هو تغير العقل مع الإطراب، إن أما مجرد تغيير العقل بلا إطراب كذلك تخدير الحواس من غير تغيير العقل فلا يسمى ذلك خمرا لكنه حرام. إن لذلك الحشيشة هذا حرام، مع أنه ما ورد ذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، إنما الذي ورد في كتاب الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. تفهمنا هذه الآية أن كل ما يؤدي إلى الهلاك يكون حرام، فهو حرام أن يتعاطاه الشخص. كذلك من معاصي البطن أكل كل نجس، مثل الدم المسفوح، أكل الدم المسفوح حرام. كذلك المسفوح معناته السائل. كذلك أكل لحم الخنزير حرام. كذلك من معاصي البطن أكل الميتة. ما معنى الميتة؟ التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. ربنا تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإذا أكل الميتة حرام. كذلك بدنا نبين هم مسألة كمان كتير مهمة، وهي أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. مرات واحد بيجي لحم لكن لا يعرف هل هذا اللحم ذبح على حسب الشريعة الإسلامية أم لم يذبح. فبعض الناس من شدة الجهل بقول: اليوم أنت قول بسم الله وكل، خلص ما أنت نيتك أنه منيح، قول بسم الله وكل. هذا لا يجوز، لا يجوز للشخص أن يأكل اللحم المشكوك في ذبحه، هل ذبح عن الطريقة الإسلامية أم لم يذبح، هذا لا يجوز. وهذا الحكم بالإجماع، ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبت صيدا بسهمك، إذا أصبت صيدا بسهمك ثم غاب عنك فوقع في الماء فلم تدري أقتله السهم أم الماء فلا تأكل. لو واحد اصطاد صيد بالسهم أصابه ثم غاب عنه ما عاد شافه فوجده وقد وقع في الماء، فصار هون صار عنده احتمالين: يا ترى هل مات قبل وقوعه في الماء أم مات غرقا في الماء. الاحتمالين واردان، الاحتمال الأول أنه يكون مات قبل وقوعه في الماء، والاحتمال الثاني أنه يكون وقع في الماء ثم مات غرقا في الماء. لذلك هذا الرسول ماذا قال؟ فلا تأكل. فعلم من هذا الحديث أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. إذا واحد لكان إجينا لحم ولم نعرف هل هذا اللحم ذبح ذبحا شرعيا أم لا، لا يجوز لنا أن نأكل. كيف بدنا نعرف؟ قد تسأل أنت الشخص: هذا اللحم هل ذبح ذبحا شرعيا؟ إذا كان قلبك صدقه قال لك: نعم هذا اللحم أتيت به من هذا المحل وهو عنده على حسب الطريقة الإسلامية، وقلبك صدقه يجوز لك أن تأكل. أما إذا بقي في قلبك الشك ما اطمأن قلبك إلى كلامه فهنا ليس لك أن تأكل لوجود الشك. فبالإجماع لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. كمان هم بدنا نوضح مسألة، أن هذه البهائم البقر والغنم والدجاج كل هذه البهائم فيها أرواح، ما بجوز واحد يقول هذه البهائم ما فيها أرواح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم قال: وليرح أحدكم ذبيحته، معناه من أراد أن يذبح ليرح الذبيحة. هذا يفيد أن البهائم فيها أرواح، لو لم يكن فيها روح هل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته؟ فالعاقل يفرق بين الشجرة والبقرة، أن الشجرة ليس فيها روح وأما البقرة ففيها روح. لذلك حتى لو واحد لو أن أمه للشخص أتت له بلحم، وحتى ولو كانت أمه ليست ثقة فسألها فقالت: أنا أتيت به من هذا المحل الذي هو يذبح اللحم ذبحا شرعيا، فإن صدقها قلبه يأكل حتى ولو كان الشخص كافرا. إذا قلت له اشتري لي لحما فذهب فقال أنا اشتريت من عندي مسلم جزار وصدقه قلبك يجوز أن تأكل. كذلك تؤكل ذبيحة الكتابي اليهودي أو النصراني، إذا ذبح بنفس الطريقة التي يذبح بها المسلم يجوز لنا أن نأكل من هذه الذبيحة، ودليل ذلك قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيجوز لنا أن نأكل من ذبيحة النصراني ومن ذبيحة اليهودي مثل ما قلنا، لكن بشرط أن تكون الذبيحة قد ذبحت كما يذبح المسلم، يعني بقطع مجرى الطعام والهواء الحلقوم والمريء بآلة حادة كالسكين. فمن معاصي البطن لكان أكل كل نجس ومستقذر، كذلك أكل المستقذر هذا لا يجوز حرام، يعني المستقذر يحرم أكله وذلك كالمخاض. كذلك من معاصي البطن أكل مال اليتيم. اليتيم من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما اللي مات أمه وهو دون البلوغ لا يسمى يتيما. فإذن اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، والبلوغ ليس البلوغ أن واحد يعمره كما بعض بظن أنه ما بيصير بالغ، ما بيصير بالغ إلا لا يصير عمره 18 سنة، ما صحيح. البالغ هو بالشرع إن كان صبيا، كيف يبلغ الصبي؟ الصبي يبلغ إذا رأى المنية أو إذا صار عمره 15 سنة هجري، يعني ببلوغه 15 سنة قمرية يكون صار بالغ، فلا يسمى صبيا. فالصبي إذا بلغ يسمى رجلا. طب والبنت؟ البنت قبل البلوغ تسمى صبية، فإذا بلغت البنت تسمى امرأة. عنا بالعامية كتير أشخاص يقول لك مثلا هالصبي بدنا نجوز هالصبي وعمره 40 سنة مثلا. الصبي هو من كان دون البلوغ، والصبية هي من كانت دون البلوغ. فالصبية كيف تبلغ؟ إما برؤية المني واحد، وإما ببلوغها 15 سنة قمرية، وإما برؤية دم الحيض. إن البنت عندها ثلاث أمور، أما الصبي عنده أمرين. فأكل مال اليتيم، صرنا لكان نعرف من هو اليتيم، من مات أبوه وهو دون البلوغ. أكل مال اليتيم حرام وهو محرم للنص، نص قرآني. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلذلك مال اليتيم من أشد الأموال لمن أكله بغير حق عذابا يوم القيامة. هذا أكل مال اليتيم حرام وهو من الكبائر، لا يجوز أكل مال اليتيم. فلا يجوز التصرف حتى بمال اليتيم على خلاف مصلحته، يعني إذا أراد أن يشتري غرضا ليتيم من ماله بده يكون على مصلحة اليتيم، بده يكون لمصلحة اليتيم. أما اليوم نسمع كلنا شو بصير، بموت شخص له أولاد فبعد موته صاروا أيتام، يأتي في بعض الأحيان يأتي عمه للشخص يقول لك أنا بدي أتصرف بمال أولاد خيي، فيأخذ هذا المال ويتصرف به ليس لمصلحة الأيتام، إنما يتصرف به هو ينفقه على نفسه أو على أولاده أو على زوجته، وهذا المال مال أيتام، فهذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر. كذلك من معاصي البطن أكل مال الأوقاف على ما يخالف شرط الواقف بأن لم يدخل تحت شرط الواقف. ويدخل ذلك في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قوله عليه الصلاة والسلام إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فإذا شخص قال وقفت هذه الأرض مسجدا يصح، ما عاد واحد في بيع على أن الوقف لا يباع. وإذا قال جعلت هذه الأرض على سبيل المثال مسجدا كذلك يكفي، كذلك يكفي. فما بيجوز التصرف بمال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف، هذا لا يجوز. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو خليفة المسلمين، ماذا قال؟ قال أنا في بيت المال، إنما أنا في بيت المال كوصي اليتيم في مال اليتيم. أنه ما معناه؟ يعني يعمل بقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني إذا كان الخليفة ليس له أن يأكل من بيت المال أكثر من حاجته، فمن أين لغيره أن يأكل فوق حاجته؟ سيدنا علي رضي الله عنه بلغ زكاة ماله، هذا كان بعد ما صار خليفة للمسلمين، قبل أن يصير خليفة بلغ زكاة ماله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 40,000 درهم بعد وفاة الرسول. مش كل ماله، زكاة ماله بلغت 40,000 درهم. ولما مات، هو لما مات كان خليفة، قبل أن يموت كان هو الخليفة، لم يوجد عنده سوى 700 درهم كان أعدها لشراء خادم كان بحاجة إليه، لأنه كان فرق ما زاد على حاجاته الأصلية في سبيل الله. اسمعوا يا جماعة كيف أنه لما قبل ما يكون خليفة زكاة أمواله 40,000 درهم، لما صار خليفة وزع ماله في سبيل الله، فلما مات كل ماله كان قدي 700 درهم. فلذلك نعيد لكان من معاصي البطن أكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. حتى الماء اللي بالمسجد، الماء الذي يكون في المسجد الذي أوقف للوضوء لا يستعمل في غير الوضوء، لأنه إذا واحد بيكون استعمله فالحالة على خلاف ما شرط الواقف. يعني ما بيستعمل ماء المسجد لتغسيل السيارات برا، برات المسجد. حتى بعض الناس بيقول لك إيه أنا بدي أتبارك ميت الجامع. ماء المسجد الذي وقف للوضوء لا يستعمل في غير ما شرط الواقف. كمان من معاصي البطن المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه، المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه، يعني أن من جملة معاصي البطن أكل ما يؤخذ من الغير بغير طيب نفس منه، كأن يكون أعطاه استحياء منه أو مما يحضر في ذلك المجلس، وذلك لأنه يدخل تحت حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما البيع حياء، البيع حياء ليس حراما. بدنا نفرق بين مسألتين هون، أنه إذا واحد اشترى شيئا فما كسى البائع، صار يقول له توصى شوي نزل بالسعر، فذاك البائع استحى فحياء أنقص من السعر فباعك، هذا البيع ليس حراما. أما اللي عم نقول اليوم هون أنه المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه حرام. كيف يعني؟ ليس بيعا وشراء، طلب منه هذا القميص فأعطاه استحياء منه أو من الذي يكون في ذلك المجلس فهذا أخذه حياء، هذا حرام. ليه بكون حرام؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا هو اللي ذكرناهن اليوم بالمحاضرة هو من معاصي البطن، من عيد من باب المذاكرة والمراجعة. من معاصي البطن ذكرنا في أول شيء أكل الربا والغصب والسرقة، وذكرنا أيضا أن من معاصي البطن كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع، يعني كل ما أخذ من معاملة حرمها الشرع هذا حرام لا يجوز من معاصي البطن. واليوم المعاملات المحرمة في هذا الزمن كثيرة، فلذلك الواحد قبل أن يقدم على معاملة فليتعلم، فليسأل حكم الله ما أحل الله من ذلك وما حرم قبل أن يقدم على هذه المعاملة، لأنه السؤال بكون قبل الإقدام. بده يفوت بتجارة، بده يفوت بشركة، بده يفوت بعقد من العقود الشرعية، فليتعلم حكم الله ما أحل الله وما حرم، لأنه يجب على كل مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم، حتى يعرف ما أحل الله وما حرم. لأن ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بأشياء، تعبدنا يعني كلفنا، تعبدنا ربنا أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما كلفنا الله تعالى به. فكل ما أخذ بمعاملة حرمها الشرع فإن ذلك يكون من معاصي البطن. وكذلك من معاصي البطن شرب الخمر، وكذلك من معاصي البطن أكل كل مسكر وكل نجس ومستقذر، وأكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. هم بدنا نذكر نحن بكل محاضرة من عيد من باب المذاكرة من الأول اللي ذكرناه إلى ما وصلنا إليه، لأنه العلم حتى يرسخ بالذهن يحتاج الشخص إلى المذاكرة، حتى إن بعض الفقهاء المتقدمين كان إذا أخذ الدرس يعيد ما أخذه. هو كان هذا الفقيه حين يأخذ الدرس يصعد على درج له 70 درجة فيعيد الدرس عند كل درجة، يعني يعيد الدرس كم مرة؟ 70 مرة يعيد الدرس. فالعلم غال. جابر بن عبد الله هذا الصحابي وهو من الأنصار سافر من المدينة المنورة إلى مصر إلى صحابي آخر اسمه عبد الله بن أنيس، سافر إليه مسيرة شهر من المدينة إلى مصر. لأي شيء سافر؟ ليسمع منه حديثا واحدا بلغه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أحبابنا قد كان في اهتمام بعلم الدين. يسافر الشخص من بلد إلى بلد هذا لأجل حديث واحد سافر من المدينة المنورة إلى مصر. في ذاك الوقت ما كان يوجد هذه الآلات السريعة وسائل التنقل اللي هي موجودة اليوم، فلذلك الإنسان يسعى ليتعلم علم الدين. حتى لو عرف الناس قدر العلم لاهتموا به كثيرا كثيرا من زمان. منذ زمن صار سوق العلم خفيفا، سوق العلم ضعيفا، أما في الماضي كان الناس يهتمون لمجالس علم الدين. بالأيام الماضية لما كان المسلمون مقبلين على العلم، حتى كان علماء الحديث لما يقرؤون الحديث من كثرة الحاضرين ينصبون مبلغين، حتى أن بعضهم بلغ المبلغون في مجلسه 16 مبلغا، 16 رجلا. إن اليوم في الميكروفونات، اليوم سبيكرات نسمع الناس، أما بالماضي هذه الآلات ما كانت موجودة. فلما الشخص المحدث يذكر فكان بعضهم يعين أشخاص حتى يسمع الناس الحاضرين من كثرة الحضور، لأن الواحد هالآلات ما كانت موجودة فالصوت الشيخ ما كان يوصل لكل الناس، لذلك يعين مبلغين يعيدون ما يقول الشيخ. فصوت العالم المحدث شخص يبلغ وراءه من لا يسمعون، ثم أيضا بعد مسافة مبلغ آخر يسمع من وراءه، وهكذا إلى 16 مبلغا. هذا المحدث اسمه كان علي بن عاصم يقال له. هذا المحدث كان في أيامه من كثرة الحاضرين كان ينصب في مجلسه 16 مبلغا. طب أدي كان يحضر هذا الدرس؟ كان يحضر هذا الدرس أكثر من 100,000 يحضر، كان يحضر مجلسه. منذ زمان سوق العلم صار خفيفا. تلك الأيام كان محدثون من الرجال ومحدثات من النساء، فالشيخ الذي سمع منه هذا الرجل أو تلك المرأة يبدأ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحفظ الحديث من الرجال والنساء كثير بالإسناد، وكان في علماء الشام من أخذ على هذا الشكل من 1,000 رجل و300 امرأة يقال له أبو القاسم بن عساكر من أهل الشام. يعني كانوا الرجال يعلمون الدين والنساء أيضا تعلمن الدين، وهذا ليس شيئا جديدا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى تعلم علم الدين وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير.
حول معاصي البطن التي ينبغي معرفتها لتجنبها كنا مع هذه المحاضرة الهادفة من محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله.